هذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والخمسين من سورة النحل وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والستين من السورة نفسها. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن عادات جاهلية وأخلاق جاهلية وعقائد جاهلية، وللقرآن الكريم طبيعة إذا تحدث، فطبيعة القرآن الكريم أنه يعرض كل شيء، سواء أكان خلقا أم كان عبادة، سواء أكان نهيا أم كان أمرا، سواء أكان تحليلا أو تحريما، كل شيء يعرضه القرآن الكريم من أعمال الإنسان، وإنما يعرضه من خلال العقيدة، وعقيدة الإسلام التي يقدمها القرآن الكريم ويحرص عليها حرصا من أول آية أنزلت وحتى آخر آية أنزلت، إنما هي عقيدة التوحيد. القرآن كله بآياته كلها، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله من أول كلمة نطق بها إلى آخر كلمة قالها، وكل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا لإقرار عقيدة التوحيد، ليس إقرارها عقيدة منفصلة عن تصرفات الإنسان، وإنما هي حاكمة لكل تصرفات الإنسان، بل إنها هي التفسير الحقيقي لأعمال الإنسان ولتاريخ الإنسان. والقرآن لا يقدم التوحيد على أنه التفسير الحقيقي لتاريخ الإنسان وسلوك الإنسان فقط، ولكنه يقدم التوحيد على أنه التفسير الحقيقي للكون كله، لسمائه وأرضه، والتفسير الحقيقي للعالم كله، سواء أكان في الدنيا أم كان في الآخرة. فالقرآن الكريم إذن يعرض العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد، ويعرض الأخلاق الإسلامية قائمة على التوحيد، ويعرض العبادة الإسلامية قائمة على التوحيد. كل شيء يعرضه القرآن الكريم فإنما يعرضه من هذا المنطلق وإلى هذه الغاية، وهي أن يكون الناس عبادا لله وحده لا شريك له. ولهذا فإننا نجد القرآن الكريم حينما يتعرض لشرح العقيدة فإنه يتعرض لها جملة وتفصيلا، فنجد القرآن الكريم يفصل أمور العقيدة تفصيلا دقيقا بحيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أمور العقيدة إلا وضحها وبينها وفصلها حتى تكون العقيدة جملة وتفصيلا مفهومة ومعروفة لدى المؤمنين الذين أسلموا وجوههم لله رب العالمين. ولهذا فإن القرآن الكريم يهتم أساسا بتصحيح العقيدة، بتصحيح السير والانحراف الذي حدث في تاريخ البشرية عن العقيدة الصحيحة، لأن الناس أول ما أوجدوا على هذه الأرض كانوا على العقيدة الصحيحة، عقيدة آدم عليه السلام. ولقد كان آدم أبو البشرية وكانت حواء أم البشرية عليهما السلام، كان آدم وكانت حواء على العقيدة الصحيحة الخالصة. ثم حدثت أجيال بعد ذلك انحرفت قليلا أو كثيرا عن العقيدة الصحيحة، فأرسل الله رسوله نوحا عليه السلام ليعيد الناس إلى العقيدة الصحيحة، وجاهد نوح عليه السلام كما يقول القرآن الكريم 1,000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، ولقد جعل الله ذرية نوح عليه السلام هم الباقين. ثم أخذت مراكب الهداية تطرى رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي في كل أمة، في كل بلد، في كل جيل، في كل زمان، في كل مكان، رسل وأنبياء يبلغون عن الله، وكتب تتنزل، والله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الطريق المستقيم، حتى جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى دينا عاما وشريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان. فناسب أن تكون هذه الشريعة العامة الخالدة الباقية أن تكون كاملة شاملة وبخاصة في تفاصيل العقيدة. والقرآن الكريم الذي أنزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء مصححا لكل الانحرافات التي حدثت في العقيدة، سواء كانت هذه الانحرافات منتسبة إلى ديانات سماوية أم كانت هذه الانحرافات منتسبة إلى مذاهب ونظريات وأفكار أرضية. فناقش القرآن الكريم عقائد الوثنيين سواء أكانوا عباد أحجار أو عباد أشجار أو عباد أفكار أو عباد شموس وكواكب ومظاهر كونية أخرى، أو أكانوا عباد أنبياء أو أولياء أو رسل أو ملائكة أو جن، كل هؤلاء ناقشهم الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن القرآن الكريم ناقش كل المقولات والتصورات التي قالها وتصورها الوثنيون أو الجاهليون القدماء، سواء كانت تصورات ومقولات متصلة بالعقيدة أو تصورات ومقولات متصلة بالأخلاق أو تصورات ومقولات متصلة بالسلوك العام. والقرآن الكريم يقسم البشرية إلى قسمين، قسم جاهلي وقسم إسلامي. هذا هو التقسيم الحق والتقسيم الواقعي، والتقسيم الصحيح الذي نجده في القرآن الكريم. وهناك خط فاصل بين ما هو جاهلي وبين ما هو إسلامي. فكل الجاهلية أمة واحدة في القديم وفي الحديث. إذن كل ما ليس بإسلامي فهو جاهلي، سواء أزعم أن له نسبا إلى السماء أو أن له آثار قديمة لديانة قديمة كانت مرتبطة في سابق الزمان وثالث العهد والأوان في السماء، فإن القرآن الكريم يحكم على كل هذه التصورات وعلى كل هذه المقولات لأنها تصورات ومقولات جاهلية. والقرآن الكريم يفرق بين شيئين، بين الجاهلية وبين الجهل. فالجاهلية شيء، الجاهلية انحراف في التصور، انحراف في العقيدة، انحراف في السلوك، انحراف في العبادة، بعبارة موجزة البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى والبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله وبخاصة رسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام. أي انحراف صغر أو كبر عن هذه الرسالة الخاتمة فهو جاهلية مهما سماها أصحابها. والآن يطلقون على الجاهلية عبارات، يقولون العلمانية، يقولون العقلانية، يتبعون أسماء كثيرة. مهما قالوا، إن قالوا علمانية القرآن يقول جاهلية، إن قالوا عقلانية فالقرآن يقول إنها جاهلية، إن قالوا تقدمية قال القرآن جاهلية، إن قالوا إنها حضارة قال القرآن إنها جاهلية. وإذن فإن على جماهير المسلمين أن تعي معنى الجاهلية، لأنه قد وقر في أدمغة كثير من الناس أن لفظ جاهلية يطلق على قوم عاشوا في مكة وبين جبالها صلبة في زمان من الأزمنة حينما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فقط هم الذين يطلق عليهم الجاهليون، وما عداهم ومن عداهم من بشر القرن العشرين الذين يعيشون في بلاد النور، في بلاد الإنسان الأبيض والبيت الأبيض، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم الجاهلية، وإنما هم تقدميون وحضاريون. إن القرآن الكريم يقول عكس هذا تماما، إن القرآن الكريم يعتبر الجاهلية جاهلية ولو عاشت في بلاد ناطحات السحاب. والقرآن الكريم لا يفرق بين جاهلية كانت تعيش في مكة في زمان من الأزمنة وجاهلية تعيش في أحضان البيت الأبيض في هذا القرن العشرين، فكلها جاهلية مهما تغيرت الأسماء ومهما تغيرت المراكز، مراكز الجاهلية من أرض الله ومن بلاد الله. والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الجاهلية في القرآن الكريم عبر عنها بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقوله تعالى الجاهلية الأولى معناه أن هناك جاهليات تأتي، جاهلية ثانية وجاهلية ثالثة وجاهلية رابعة، وأعداد ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القرآن قد واجه الجاهلية الأولى أول ما نزل، فإن القرآن الكريم سيواجه جاهليات كثيرة تأتي في الزمان القابل إلى يوم القيامة، لأن القرآن كتاب عام وخالد. واجه الجاهلية الأولى والرسول يحمله، وسيواجه جاهليات كثيرة وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحملونه. إذن الجاهليات تتوالى جاهلية وراء جاهلية. هل قصر القرآن الكريم في مناقشة الجاهليات الوافدة الجديدة؟ بعض الناس يتصورون أن القرآن ناقش وثنية واحدة أو نوعا واحدا من الوثنيات، وهي الوثنية التي كانت تعبد أحجارا أقيمت رموزا لقوم صالحين كمناة واللات والعزى فقط، وأن هذه هي دائرة معارف القرآن الكريم عن الجاهلية وعن الوثنية. وكذبوا، وأن القرآن الكريم لم يناقش وثنية مكة فقط وإنما ناقش القرآن الكريم وثنيه نيويورك وثنيه موسكو وكل من الوثنيات التي تأتي إلى قيام القيامة، وما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن كل الوثنيات مدروسة في القرآن الكريم، وحكم القرآن الكريم واضح وظاهر على كل الوثنيات، سواء أكانت وثنيات قديمة أو وثنيات معاصرة أو وثنيات تأتي في قابل الزمان. إذن الجاهلية هي كل انحراف عن التصور الإسلامي، وكل رفض للمنهج الإسلامي، وكل بعد عن المقولات القرآنية والمقولات المنقولة بأمانة عن رسول الله، سواء أكان في مجال العقيدة أو في مجال الأخلاق أو في مجال السلوك الاجتماعي. والقرآن الكريم يعطي نفسه، الله سبحانه وتعالى جعله كذلك، حق تصحيح المفاهيم. وإذا يكون للقرآن الكريم قرص المعلم، فالقرآن الكريم فوق الشك والتهم وفوق الشك والرئة. لماذا؟ لأنه مصحح، وحاشا للمصحح أن يصحح له. فالقرآن الكريم المصحح يصحح الكتب القديمة كلها، وإذا هذه الكتب لا تثبت صحتها ولا يثبت صحة شيء منها إلا إذا عرضت على القرآن الكريم، فما أقره يقر وما نفاه ينفى. إذا القرآن الكريم هو المهيمن والمسيطر والمصحح لهذه الكتب، يعرض عليه التوراة، تعرض عليه التوراة فيقول قوله فيها، وتعرض عليه الزبور أو المزامير فيقول قوله فيها، ويعرض عليه الإنجيل وهكذا. وإذا كنا نقول إن هذه الكتب التي لها في ماضي الزمان أثار من اتصال بالسماء يحكم عليها القرآن فينهيها، فمن باب أولى يعتبر القرآن الكريم حكما ومقبول الحكم ومقبول الكلمة في الكتب الأخرى التي وضعها البشر، مثل رأس المال أو المانيفستو أو كتب الوجوديين أو أي كتاب من أي مذهب أو من أي جن أو من أي دين أو خرج من أي أرض. القرآن الكريم مسؤول عن الحكم على هذه الكتب كلها وعلى هذه الأفكار كلها، يمسيها يشتبها إذا أراد. فأحب أن أقول إن القرآن لا يقر أي كلام أو أي علم أو أي تصرف أو أي فكر إلا إذا كان نابعا من العقيدة. وإن العبادات التي شرعها الإسلام لا تكون عبادات إلا إذا كانت تابعة من العقيدة، والأخلاق لا تكون أخلاقا إلا إذا كانت تابعة من العقيدة. فلا يقال للرجل إنه صادق إلا إذا كان صدقه أساسا منبعثا من عقيدته، وهي عقيدة التوحيد. وهذا هو الفارق بين ما هو إسلامي وما هو جاهلي. كذلك يرفض القرآن الكريم أن يتصرف الناس في باب العقيدة وباب الخلق وباب العادات وباب الارتباطات الاجتماعية وباب التشريعات، سواء ما كانت سياسية أم اقتصادية، كل هذا يرفض القرآن الكريم أن يتصرف فيه الناس من تلقاء أنفسهم، وإنما عليهم أن يأخذوه أخذا وأن يتلقنوه تلقينا عن الله وحده. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الإنسان وحده بما فيه من عجز وبما فيه من قصور وبما فيه من قلة إدراك وميل إلى الخلاف والفرقة، لا يستطيع الإنسان أن يصبح حكما قاطعا وواضحا في هذه الأمور إلا إذا أخذه أخذا عن الله. والله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يعطي الإنسان رشدا، وعلى أن يعطي الإنسان هداه، وعلى أن يعطي الإنسان تقواه، لأنه هو الذي خلق وهو يعلم من خلق. بعد هذه المقدمة نتحدث عن الآيات التي تلوتها عليكم، وهذه الآيات إنما هي عملية تصحيح لعقائد الجاهليين كما ذكرت لكم، وتعطينا هذه الآيات صورة على النكسة والاختلال العقلي الذي تصاب به الجاهليات. الآيات تقول: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كفيل. تصورات جاهلية، أحكام جاهلية، رؤى جاهلية، وهذه الأحكام وهذه التصورات وهذه التصرفات تضحكنا، تضحكنا نحن أبناء القرن العشرين، فنضحك حينما نعلم أن الجاهليين القدماء كانوا يحكمون في الدواب في الأنعام، فيقولون هذه دواب لا تركب وهذه دواب تركب، لماذا؟ لأن هذه منظورة للآلهة وهذه غير منظورة. يقولون هذه الدواب حلال ذكورها حرام إناثها، هذه الدواب إذا ذبحت تحل للرجال ولا تحل للنساء، وإذا كانت هذه الحيوانات ميتة حلت للرجال وللنساء. تصورات وتصرفات غريبة تضحكنا نحن الذين نعيش في عصر يقال لنا فيه إنه عصر التنوير والتطوير. كذلك يضحكنا أن الجاهلين القدماء يشتد ألمهم حينما يرزقون بإناث ويتشائمون من هذا ويتشائمون لهذا ويرفضون ذلك، بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكفيل يتوارى يستدر أنه نزق ببنت. ونتساءل نحن أبناء القرن العشرين ما ذنب هذا الرجل حتى يغضب ويحزن ويستدر، وما ذنب زوجه التي يطلقها أحيانا ويفارقها، وتقول هي ما لأبي حمزة لا يأتينا رضان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد بذروه فينا. إذن ما ذنبها وما ذنبه، ثم ما ذنب هذه الطفلة التي تمسك على هون أو تدس في التراب، يأخذها يزينها يجملها ثم يذهب بها إلى بئر صحيح ويلقيها ثم يهيل عليها التراب، ما ذنبها؟ هل خلقت نفسها؟ هذه أسئلة يثيرها أبناء القرن العشرين وهم يضحكون على هذه الجاهلية القديمة. ولكن ننسى أبناء القرن العشرين أنهم يعيشون في جاهليات أكثر هزلا وأكثر سخرية من هذه الجاهلية القديمة، في التصرفات فيما يسمى بالبروتوكولات، سواء كانت هذه البروتوكولات في وزارات الخارجية أو كانت البروتوكولات في مواضعات، وحتى يبدأ من التسائل الثانية عشر صواريخ له مواضعات أخرى، أحتال وضع حجر الأساس مواضعات، وهكذا مواضعات جنونية غير مفهومة على الإطلاق ولا يستطاع لها تفسير على الإطلاق، لكن بشر القرن العشرين أقرها والتزم بها ويعتبر الخروج عليها عنبة ويعتبر الخروج عليها كارثة ونكبة. أن تحاول أن تدخل حفلة متنين ملابس الصواريخ هذا خطأ، سواء كنت رجلا أو امرأة، كل هذا تواضع عليه أبناء جاهلية القرن العشرين. إذن الجاهليات في تصرفاتها كلها مضحكة. القرآن الكريم جاء ليمسك بزمام العقول حتى لا تتفلق، حتى لا تتصرف هذه التصرفات العمياء، التصرفات المقبولة، التصرفات الغير مسؤولة، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. انظر مما رزقناهم، الذي رزق هو الله، والذي يعطى هذه الأنعام ويتحكم فيها هم أولياؤهم أو آلهتهم التي نصبوها جهلا، يجعلون لما لا يعلمون. ثم تسأله عن هذا الإله الذي يعبده والصنم الذي يخر له ساجدا، من هو؟ ماذا تعرف عنه؟ أنا لا أعرف. المهم أنه قديم، وكل قديم يعبد، فإذا وجد شجرة قديمة خر لها، وإذا وجد قبرا قديما ولو كان لفرعون من الفراعنة خر له ساجدا. وعندنا قبور مجموعة من الطغاة ومع ذلك يعبدها الناس ويلتمسون من البركات، مثل بواب النكولي فهي لطاغية من الطغاة ومع ذلك يلتمسون من البركات، لماذا؟ لأنها قديمة وهائلة وشكلها يثير الرهبة. إذا كل شيء يثير الرهبة أو فيه قدم أو شيء يستدعي هؤلاء الوثنيون أن يحروا له سجدا ويقدموا له القرابين، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فالله لتسألن عما كنتم تفترون.
وقوله تعالى تالله من الأقسام الغريبة، حلف غريب، لم يقل والله ولم يقل بالله، وإنما قال تالله بالتاء، والتاء إذا جاءت في القسم فإنها تعطي معنى القسم والتعجب، كأن الله يقسم ويعجب الناس من أحوالهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات، قسموا واختاروا فجعلوا البنات لله وجعلوا لهم هم الذكور، بل انه اذا رزق الواحد منهم ببنت وعدها قتلها. والله سبحانه يقول واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. الموءوده تسال، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. معروف ان الذي يسال هو الجاني، لكن هنا الذي سئل هو المجني عليه. لماذا؟ لان الامر شاذ وغريب وغير معروف السبب. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فإذا بشر أحدهم بأنثى، تأمل كلمة بشرى، إذا بشر أحدهم هل هي بشارة؟ أبدا، هي عنده نظارة. لكن لما جاءت هذه البشرة، البنت بشارة حقيقية، بشارة حقيقية، الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الرزق المبارك. هذه البشارة حينما تزف إليه تنقلب إلى نظارة وخبر سيء. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم والحزن والعتامة، وهو كظيم يكظم غيظه على امرأته، يريد أن يقتلها، يريد أن يتبرأ منها، وهو كظيم يتوارى من القوم، يستتر من القوم من سوء ما بشر به، من سوء ما بشر به الخبر الفاجع الذي جاء أو الذي أصابه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وقوله تعالى أيمسكه على هون، يعني هل يبقيها حية ثم يذلها، يحرمها من الميراث، يذلها يهينها، يجعلها غير ذات كرامة، أم يدسه في التراب، أم يبذلها حية ويهين عليها التراب، يقضي حياته في التفكير والتدبير، إما أن تبقى ذليلة أو تدفن. ما السبب الذي دفعه بهذا؟ وطبعا معروف عقلا أن العرب لم يكونوا جميعا يفعلون ذلك، وإلا لما بقيت لهم باقية. إنما كان ذلك شائعا في بني تميم، في بني تميم ومن خلفهم، لأن بني تميم غزاهم كسرى ثم ساق نساءهم وبناتهم سبايا عنده، ثم تزوجه، تزوج هؤلاء البنات والنساء مجموعات الفرس، تزوجوهم، ثم حدث صلح بين الفرس وبين بني تميم. لما حدث ذلك الصلح طلب بنو تميم رجوع النساء السبايا، فعرض الفرس عليهم الرجوع فرفضن، فرفضن وأصررن على المعيشة عند الفرس. حينئذ اعتبرها بنو تميم سب وعار، ولذلك بعدها كلما رزق الواحد منهم ببنت وعدها. هذا هو الأساس الذي بنيت عليه نظرية الوأم عند بني تميم ومن قلدهم من العرب، ثم أصبحت عادة في كثير منهم. بعضهم يقتل البنات خشية العار، خشية أن يصطبح بها إذا كبرت قد تزني قد تنحرف، والبعض يقتل الذكور والإناث أيضا. هربا من الفقر، هربا من الفقر. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني ذل، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا هو الدرس السادس والأربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والخمسين وتنتهي بنهاية الآية الثانية والستين من سورة النحل، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفون فيه، والهدى والعلم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات هي التي دار حولها حديثنا في الأسبوع الماضي في الدرس 45 بعد المئتين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التطورات الجاهلية والتصرفات الجاهلية والعادات الجاهلية والسلوك الجاهلي. تحدثنا عن الجاهلية القديمة، وتحدثنا عن الجاهلية الحديثة، تحدثنا عن الجاهلية الأولى وما وليها من جاهليات. وعلمنا في الأسبوع الماضي أن الجاهلية الحديثة مع ما تملكه من علم دنيوي وما تتمتع به من بريق خادع لا تزيد عن الجاهلية القديمة شيئا، وإنما هما سواء. الجاهليات كلها سواء في التطورات والتصرفات. وإذا كانت تضحكنا تصرفات الجاهلية القديمة، فإن تصرفات الجاهلية الحديثة مضحكة ومخزية وهازلة. الجاهلية لها أسلوبها في التصور
ولها اسلوبها في التصرف ولها اسلوبها في الاعتقاد بل لها اسلوبها في السلوك النفسي. فنفسية الجاهلي نفسية خاصة والتصرف الجاهلي والتصور الجاهلي يخالف تماما التصور الإسلامي والتصرف الإسلامي. ولقد قلنا في الأسبوع الماضي إن هناك خط واضح بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي، والخلط بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي خطأ، وأن كل ما ليس بإسلامي إنما هو جاهلي. ولا يمكن أن نقول إن هذه الجاهلية أقرب إلى روح الإسلام وأن هذه الجاهلية أبعد، فهناك خط فاصل بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي، فما كان داخل هذا الخط فهو إسلامي بحت وما كان خارجه فهو جاهلي. سواء أكانت هذه الجاهلية تزعم أن لها علاقة قديمة بالسماء أو ليست لها علاقة قديمة بالسماء وأنها نشأت من الأرض، فكلها جاهليات وكلها مرفوض في مرفوض من وجهة النظر الإسلامية كما يحددها القرآن وكما تحددها السنة المطهرة. تحدثنا عن كل هذا في الأسبوع الماضي، ونضيف اليوم في تقديمنا لدرس اليوم شيئا عن الصراع بين الحق والهوى. فما هو الحق وما هو الهوى؟ ومن الذي يحدد ما هو حق ومن الذي يوضح ما هو هوى؟ إن القرآن الكريم تحدث عن قضية الحق فبين أن الذي يقررها هو الله سبحانه لأنه هو الحق المبين، وأن الهوى هو الذي يخلقه البشر خلقا ويصطنعونه اصطناعا، فكل إنسان يتخذ معبوده من هواه فيركب المعبود بهواه ويتخذ أنماطا من المعبودات أنماطا شتى. وكذلك في التصرفات تجدها تصرفات نبعثها الهوى، والله سبحانه وتعالى بين أن من ضمن المعبودات أو من حينما يصبح الحق خاضعا للهوى تكون الجاهلية، وحينما يصبح الهوى خاضعا للحق يكون الإسلام. فالإسلام هو أن تخضع هواك للحق الذي أنزله الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنت مسلما، وإذا كان العكس بمعنى أن تكون قضية الحق خاضعة للهوى فهذا يجعل الحق وفق هواه، وذلك يجعل الحق وفق هواه. إذا تنقسم قضية الحق بعدد البشر وبعدد الأهواء التي تتحكم في هؤلاء البشر. هذه الآيات تحدثنا عن الهوى وتحدثنا عن الجاهلية حينما تجعل الهوى معبودا. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقلنا إن هذا القسم وهو قوله تالله لتسألن عما كنتم تفترون، القسم بالتاء يفيد القسم ويفيد شيئا آخر وهو التعجب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى بل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فنجد أن هؤلاء الجاهليين ارتكبوا عدة حماقات، الحماقة الأولى أنهم يحاولون أن يتحكموا في الأجنة، فهو يريد أن يكون الجنين ولدا وليس بأنثى، ويخجله أن تضع زوجه أنثى فهو يريده ذكرا ليفاخر به. ولذلك هو يتوارى في ساعات الوضع حينما يعلم أن زوجه قد اقتربت من المخاض، يغلق عليه بابه ويتوارى من القوم ترقبا للخبر وانتظارا للخبر. فإذا بشر بولد خرج وفتح الأبواب وخرج على الناس متهللا مستبشرا، وإذا كان الخبر الآخر فإنه يظل مغلقا عليه بابه ويظل مستغرقا في تفكير ماذا يفعل بالنسبة لهذه الوليدة التي ينبغي أن تكون وئيدة. فنجده يفكر، أيمسكه على هون؟ أتظل تعيش ولكن حقيرة محرومة من الميراث، محرومة من كل مكرمة، أم يدسه في التراب؟ وتأمل قسوة التعبير، أم يدسه في التراب؟ إذن هو لا يخرج من معتكفه الذي توارى فيه إلا بعد أن يصل إلى حل في هذه الفضيحة التي جاءته، التي جاءته. هو يتصور أنه قادر على ما في الأرحام وأن هذا يخجله أو يسعده، مع أن ذلك من أمر الله. ذلك خطأ في التصور الجاهلي، وهو خطأ هو الكفر بعينه. كذلك من أخطائهم أيضا الجاهليون القدامى والمعاصرون أنهم زعموا أن لله ولدا، وكل جاهلية من الجاهليات زعمت لله ولدا على نحو رأته وعلى هوى لاح لها. فالجاهليات كلها تزعم لله الولد، الجاهلية الفرعونية القديمة زعمت لله ولدا، والجاهلية الفارسية زعمت لله ولدا، الجاهلية الهندية زعمت لله ولدا، والجاهلية الإغريقية وهكذا، والجاهلية العربية، كل الجاهليات زعمت لله أولاد، جعلوا له أولادا. غرابة الجاهليات بخاصة الجاهلية العربية أنهم في الوقت الذي وقعوا في هذا الخطأ الكفري بادعاء الولد لله، وقعوا في خطأ كفري آخر أنهم جعلوها بنتا، جعلوا ولد الله بنتا في الوقت الذي يبغضون فيه هم البنات، ولا يريد الواحد منهم أن تكون له بنت، ثم يزعمون أن لله البنات. القضية إذا معقوسة، إنهم لا يملكون الخلق ولا يملكون علم الأجنة ولا يملكون التصرف في الأجنة، ومع ذلك هم يريدون بنات، فكيف يحكمون على الله الذي يعلم الأجنة، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، الذي يعلم الأجنة وخلق ما في الأجنة، الذي فعل هذا كله، يريدون له البنات ويريدون لأنفسهم البنين. تلك إذا قسمة غيزة، قسمة جائرة لا يقرها عقل ولكن تقرها أهواء الجاهلية. أخطاء كثيرة متلاحقة في أدلغة الجاهلية، وينبني على هذه الأخطاء خطأ أبشع، هبوا أن عملية الحمل والولادة تتم وفق الأهواء الجاهلية. ماذا كان يحدث للكون حينما تتحقق آمال الجاهليين وأهواء الجاهليين؟ فلا تحمل النساء إلا ذكورا كما يتوهم الجاهليون وكما يهوون ويشتهون، ويلدن ذكورا. حينئذ يفنى العالم، حينما تكون المواليد ذكورا دائما يفنى العالم، ولكن الله أراد أن تظل التعادلية كاملة بين الذكور والإناث في كل عصر، في كل مدينة، في كل قرية، الإحصاءات تثبت أن العدد يتراجع بين الذكور وبين الإناث، وتلك وحدها نعمة من نعم الله وآية من آياته. ولكن لو تحققت أهواء الجاهلية ماذا يحدث؟ هنا يقول الله سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الحق صار وفق أهواء الجاهليين وتصورات الجاهلين لفسدت السماوات والأرض، لهلكت السماوات والأرض. وهنا نجد السياق يقطع، يقول الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا تعقيب له وجاهته وله قوته وله بلاغته وله إعجازه، وهو في مكانه المناسب. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن الله آخذ هؤلاء الجاهلين بظلمهم لحقق هواهم ولحقق آمالهم. في ماذا؟ في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات. تكون القضية هكذا: النبات ذكور فقط وأعضاء التأنيث تكثر، الحيوان يصبح ذكرانا فقط والإناث لا يكون، وكذلك بالنسبة للبقر، لأن كل شيء خلقه الله فهو زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين. أنتم تريدون أن تقضوا على الإناث من بني الإنسان وحدهم، تذكروا أن الإناث موجودات حتى في النبات حتى في الحيوان. وإذا لو تحقق هوى هؤلاء المشركين لقض وقضي عذابر الإناث من البشر ومن الحيوان ومن النبات، يتحقق قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وقوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفكرون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وتأمل قوله تعالى: بشر، إنها عنده أنذر، ولكن الله قال بشر لأنها في الحقيقة بشارة. والله في عون أبيها، ومن رزق من هؤلاء بشيء فأدبهن وأحسن إليهن فهو في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المرسلين. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل، وكلمة ظل معناها أنه يقضي براد نهاره في ذل وخوف وإشفاق وبعد عن الناس وخجل وانزواء. ظل وجهه مسودا مسودا مكفهرا من أحزانه وآلامه وتغضنات وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يريد أن ينفجر، يريد أن يقضي على هذه الزوجة التي جاءته ببنت، إنه كان يريده ولدا، وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. من سوء ما بشر به الله سبحانه وتعالى يضع التصور الجاهلي أمام الحقيقة، هو يعتبره سوءا والله يعتبرها بشرى. من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ذل أم يدسه بالتراب؟ ولقد كانوا يحفرون الحفر أحيانا تحت المرأة التي تلد، فإذا جاء ولدا أخذوه وأحبوه وكرموه وأشاعوا خبره، وإذا كانت أنثى وضعوها في هذه الحفرة ثم أهالوا عليها التراب، وكان البعض يتركها حتى تكبر ثم يقول لأمها: زينيها حتى آخذها إلى أخوالها لتزورهم أو أعمامها، فتزينها وتلبسها أحسن الثياب، ثم يأخذها إلى قمة جبل شاهق فيهوي بها من هناك، او يحفر الحفرة وهي كبيرة تساعده على حفر الحفرة، ثم يضعها في هذه الحفرة ويهيل عليها التراب. ولقد كان من ذكريات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما اسلم انه تذكر واحدة وأدها، وانها كانت تحاول ان تزيل التراب عن لحيته، وفي الوقت ذاته وضعها في التراب واهال عليها التراب. والقرآن الكريم يقول واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. وهذا لا عهد لنا به في القضاء، فمعروف في القضاء ان المتهم هو الذي يسأل، ولكن هنا السؤال يوجه الى المجني عليه لا الى الجاني. فالله سبحانه وتعالى يسأل الموءودة ولا يسأل الوائد، لان الامر خطير ولان الامر عجيب وشاس ان يأتي الانسان الى كلفة كبده والمطلوب منه ان يدافع عنها ويحميها، ثم نجده يحفر لها ويهيل التراب عليها، فمن لها اذا لم يحميها ابوها؟ واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، ما هي الجريمة التي ارتكبتها حتى يفعل بها هذا؟ يتوارى من القوم للسوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون. وهي في الحديث وما زالت هي تصرفات الجاهلية في الحديث بالنسبة للمرأة ايضا. واذا كانت المرأة قد عانت هذا في القديم، فما زالت تعاني ايضا في هذا العصر. ما زلنا نسمع في الجاهلية المعاصرة من يحرم بناته من الميراث بحجة انها تنقل ماله الى بيت اخرين، فهو يحرمها من الميراث ويعطي الذكران. وما زلنا نسمع الاقاصيص من هذا النوع وهي موجودة حتى بعد ان اضاء الاسلام بنوره. ان القرآن الكريم والاسلام العظيم هو الذي انصف المرأة، انصفها من يد الجاهليات كلها، سواء اكانت جاهليات شرقية او جاهليات غربية، فكل الجاهليات كانت متآمرة على المرأة في القديم وفي الحديث. الذي انصفها هو الاسلام، والذي اعطاها حقوقها وما تستحقه كاملا هو الاسلام. نجد ذلك واضحا في ايات القرآن الكريم، ليس في هذا الموضع فقط ولكن في كل موضع. واذا كانوا او كنا هن ومن يؤاجرهن من اصحاب ودعاة الجاهلية المعاصرة يزعمون لهن ان الاسلام جنى على المرأة حينما جعل شهادتها على النصف من الرجل، وحينما جعلها على النصف منه في الميراث، يقولون هذا الكلام وهم ابعد ما يكونون عن فهم القرآن وعن فهم الشريعة الإسلامية. ولو انهم درسوا القرآن او قرأوه ودرسوا الشريعة الإسلامية او فقهوا فيها لعلموا ما الذي تقوله النصوص. اذا كان القرآن الكريم يتحدث في المعاملات المالية، يتحدث عن المرأة او عن الشهادة، فيقول رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تظل احدى واشهدوا. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى.
يقولون ان القرآن الكريم قد اعتبر شهادة المرأة على النصف بشهادة الرجل، ولكنهم لو نظروا في وجه الآية الكريم لعلموا ان هذه الآية انما هي في التصرفات المالية وفي المعاملات، ولا شك ان الرجل اكثر ذكرا لهذه التصرفات من المرأة، ولكنهم لو تابعوا اسلوب الشهادة في الإسلام لعلموا ان القرآن الكريم احيانا يضع المرأة الواحدة بمقام الشاهدين من الرجال، بل ترفض شهادة الرجال اساسا في امور تخص المرأة. اذا كان القرآن الكريم يقول في الامور المالية ان شهادة المرأة على النصف، فانه في امور اخرى وهي الامور التي تتعلق بالنساء كالعدة والعيوب الجسدية وبيان الحمل وما شاكل ذلك يعتبر شهادة المرأة الواحدة، بل ربما اعتبر كلام المرأة بدون شهود واعتبر القول قولها دون ان يلزمها بالاتيان بشهود، ويعتبر القول لها ويعتبره ذمة في عنقها. كذلك بالنسبة للمواريث، فإن القرآن الكريم حينما قال للذكر مثل حظ الأنثيين قدمها تقدمة عجيبة، إذ قال يوصيكم الله في أولادكم، ولم يرد هذا التعبير في القرآن الكريم إلى هذه المرة، فإن عادة القرآن الكريم أن يوصي الأولاد بالآباء وبالأمهات، فيما عدا هذه المرة فإننا نجد القرآن الكريم يوصي الآباء ويوصي الأمهات بالأولاد، لعلمه سبحانه وتعالى أن هذه القضية الواحدة التي سيشد فيها كثير من الناس. وقد حدث، قد حدث في زماننا هذا أن شذوا ففضلوا بعض الأولاد على بعض، ربما لأن هؤلاء أولاد زوجة يحبها وهؤلاء أولاد زوجة يبغضها، أو لأن هؤلاء ذكران وهؤلاء إناث. فقال الله سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال بعدها مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإنما كان للذكر مثل حظ الأنثيين لو أننا أعطينا فكرا مخلصا وفكرا علميا متجردا، ثم أخذنا نفهم النصوص في وضوحها، وعلمنا أن القرآن الكريم جعل الإنفاق على الرجل وليس على المرأة، إذ قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حتى لو كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فإن الإنفاق على الزوج أيضا. إذن الزوج هو الذي ينفق على الأسرة. فلو أننا درسنا الموضوع عقليا فقلنا إن كل رجل سينفق على أنثى على زوجة، وكل زوجة سينفق عليها زوج، إذن فنجد أن القضية لو قسمناها إلى ثلاثة يقول كل زوج معه زوجة ينفق عليها، فلو أعطينا الزوج نصيبين كانت معه زوجة معها نصيب فيكون المجموع ثلاثة. كذلك لو عكسنا فالزوجة لها نصيب تلحق برجل له نصيبان فيكون المجموع ثلاثة أيضا. ولو أنك نظرت في الأمر نظرة أخرى فقلت إذا فما الداعي إلى أن تأخذ المرأة من الميراث مطلقا ما دام لها رجلها الذي سينفق عليها، فما قيمة المال بالنسبة إليها؟ وهنا نجد أن ذلك سدا لبعض الأمور التي قد تشد، والقرآن الكريم يحترم في قضاياه حتى الأمور الشاذة أو الأمور النادرة. ربما مات زوجها، ربما احتاجت، ربما تعنتت، ربما تأيمت، أي ظرف من ظروف الحياة، إذن القرآن الكريم جعل لها نصيبا. وفي الوقت الذي نجد هؤلاء يهاجمون الشريعة الإسلامية في كثير من أبوابها التي لا يتسع ذلك المقام لدراستها كلها، وإنما لذلك مجالات أخرى. إننا ندعو هؤلاء إلى قراءة القرآن بعلم، إلى قراءته بتجرد، إلى قراءته بإخلاص،
لو انهم قرأوه بعلم وتجرد واخلاص، لو انهم قرأوا السنة المظاهرة بعلم وتجرد واخلاص، لو انهم درسوا ما قاله وما نقله الائمة الفقهاء بعلم وبتجرد وبإخلاص لعرفوا أن الإسلام هو دين الله الحق، وأن القرآن الكريم هو كلمة الله الباقية التي نسمع الأشياء إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه عيهود أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ما الذي جعل الجاهليين يقسمون هذه القسمة ويختارون؟ قسموا واختاروا، اختاروا لأنفسهم الأعلى والأفضل في تصورهم، اختاروا الذكران، ثم جعلوا لله البنات. سبحان الله، جعلوا لأنفسهم المثل الأعلى ولله المثل السيء. فرد الله عليهم فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ولو أننا أخذنا ساعات وساعات نتفرس ملامح هذه الآية الكريمة لوجدنا العجب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة أصحاب الأهواء والبدع والشهوات والنزوات جعلوا لله أولادا، لماذا؟ وجعلوا هؤلاء الأولاد بنات، لماذا؟ جعلوا لله ولدا، ظنوا أنه محتاج، ظنوا أنه فقير في حاجة إلى من يعاونه. ومن العجيب أنهم لما جعلوا لله أولاد جعلوه ولدا وحيدا. ما ضرهم لو جعلوا له ألف ألف ولد، وهم يفرحون بالأولاد الكثر، فلماذا اختاروا له ولدا واحدا؟ والأولاد ينفعون الآباء إذا في حالة العجز والشيخوخة، يجد ابنه عنده في حالة العدوان حينما يعتدي عليك أحد وأنت ضعيف، تأتي بأولادك ليدافعوا عنك. إذن نحن البشر في حاجة إلى أولاد يحملون اسمنا من بعدنا، يرثوننا إذا متنا، يعاونوننا بأموالهم في ساعة الضعف والعيلة، يقفون إلى جانبنا إذا اعتدى علينا معتد. فهل الله كذلك؟ وهنا قال الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم الفقراء، هم الضعفاء، هم العالة، هم الموتى، هم المرضى، هم الذين يحتاجون أولاد، يفرحهم البنين ويحزنهم البنات. يريد الواحد أن يكون حوله عشرة أولاد يقاتلون معه كما حدث لعبد المطلب، ونظر أن يذبح واحدا منهم. تلك تصورات الجاهلية، وتلك تصرفات الجاهلية. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. هو الغني، هو القيوم، هو الحي الذي لا يموت، هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا قد يسأل سائل، لماذا ختمت الآية بقوله وهو العزيز الحكيم؟ وهو العزيز الحكيم، العزيز وهم الأذلاء، الحكيم وهم الجهلاء. قد يقول قائل يتساوى بهذا المؤمن والكافر، كل الناس يتساوون، المؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة، كلهم أذلاء والعزيز واحد، كلهم جهلاء والحكيم واحد. ولكن فرق كبير بين من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بالآخرة. الذي يؤمن بالآخرة يعزه الله، ولذلك يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والذي يؤمن بالآخرة يعلمه الله ويزكيه الله، ولذلك قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن فعزته وحكمته يعز المؤمنين ويعطيهم الحكمة، أما الذين لا يؤمنون فهم سرع الأهواء، لا عزة لهم ولا حكمة لهم، وإنما هم يقعون في خضم هائل من الفتن والشكوك والانقسامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أجل للفرد وأجل للأمة وأجل للبشرية أو للعالم. أما أجل الفرد فهو موته، وأما أجل الأمة فلكل أمة أجل، وإنما يأتي أجل الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فللأمم لحظات خراب وضياع تضيع فيها، وكم من أمم فازت وزالت وضاعت في ثالث الزمان. وهناك وقت محدد للبشرية كلها وللعالم كله، هذه الساعة التي جاء بها المرسلون وتحدث عنها الخاتم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. برغم هذه النكهات التي يعيش فيها الضالون، وبرغم هذه الأهواء التي يفتريها بل لا يؤمنون بيوم الدين، فإنهم يزعمون أنه لو حدث، ربنا سماهم في الأول الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يقدمون افتراضا، يقولون: ولو سلمنا جدلا أن هناك آخرة فإن لنا في هذه الآخرة الحسنى الجنة. احتلال كما أخذوا الدنيا قهرا بطغيانهم وطواغيتهم، يظنون أنهم قادرون بأتباعهم وأشياعهم وأوزاعهم وجنودهم وبلاطهم أن يحتلوا الآخرة أيضا. وهم الذين قالوا: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. لو رددنا إلى الله، إذا كان هناك رد إلى الله فلنا عنده الحسنى. برغم ما قالوه يجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يرد الله ويقول: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، يتقدمون إلى النار، يتقدمون الصفوف يحترقونها إلى النار. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم يقول الله سبحانه في الآية 61: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله، نفس الأسلوب، أسلوب الخشم التعجبي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. هذه الأمم لما جاءها رسول الله تحركت الشياطين من كل مكان، وما أكثر الشياطين التي تتحرك حينما تسمع كلمة الله. ولذلك أمرنا حينما نقرأ كلمة الله قبل أن نقرأها أن نستعيذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، لأن الشياطين تتحرك عندما تسمع كلمة الله، تتحرك بالمكر الخفي والمعلن، سواء أكانت شياطين الإنس أو شياطين الجن، شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، وحينما يقبل الشيطان ليصد عن كلمة الرحمن فإنه لا يعلن عن نفسه، لا يقول لك إنني شيطان، وإنما يأتيك بزينة هذه الدنيا وبمتعها وزحارفها. وما أكثر الذين تفتنهم زينة هذه الدنيا، الذين يفتنون بالزينات، والذين يبيعون كل مقدس من أجل كل مدنس. كثيرون في زمننا هذا وفي كل زمان. تبين لهم الشيطان أعمالهم، أصبحت الأعمال الباطلة مزينة معها شبهات وشكوك لا تنتهي، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وعند قوله اليوم وقف المفسرون، فما المقصود بقوله تعالى اليوم؟ هل هو يوم الدنيا أو يوم الدين؟ فهو وليهم اليوم يعني حينما ارتكبوا الأعمال الباطلة في الدنيا كان هو وليهم ومشجعهم. وقيل إن المقصود وليهم يوم القيامة، ويرون ولاية الشيطان لهم حينما يقدمهم كما يفعل فرعون وأئمة الكفر، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد تحدثنا عن هذه الآية في الأسبوع الماضي وقلنا إن مهمة القرآن أنه كتاب حكم وفصل، حكم ليس بين إنسان وإنسان فقط، وإنما حكم بين الأمم، بين البشر جميعا، حكم في قضايا الديانات المعلقة، كل قضايا الديانات والانحرافات التي تشحنها القرآن حكم فيها، لأن القرآن مهيمن ومسيطر وله الكلمة العليا في هذه الديانات، فهو يحق ما هو حق ويبطل ما هو باطل. تلك هي مهمته. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لهذا، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. أديان تزعم أنها سماوية اختلفت، وديانات نبتت من الأرض اختلفت، وأهواء من البشر ومذاهب ونظريات، كل هذا مطلوب من القرآن أن يحكم فيها. فهو كتاب حكم في العقيدة، وهو كتاب حكم في الشريعة، وهو كتاب حكم في الحدود، وهو كتاب حكم في التصور، وهو كتاب حكم في الشعور، وهو كتاب حكم حتى في الابتعاد، هو كتاب حكم في الدنيا، وهو كتاب حكم في الآخرة، فهو الكتاب الذي سيحكم يوم الدين. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو بالنسبة للمؤمنين هدى ورحمة، هدى لهم في الدنيا، يوضح لهم المسلك الآمن، يوضح لهم الصراط المستقيم، وهو رحمة في الآخرة. ويحب أن أوضح طبيعة الصراط المستقيم، الصراط المستقيم موجود في الدنيا وموجود في الآخرة أيضا، صراط واحد يعبر الدنيا والآخرة، غير أن طبيعة هذا الصراط في الدنيا أنه صراط هداية، وهو في الآخرة صراط رحمة مضروب على متن جهنم، من عبرها فقد فاز ووصل إلى رضوان الله وجنته. نسأل الله أن نكون من الناجحين في عبور الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين شرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تتحدث هذه الآيات عن أنواع أربعة من السوائل. النوع الأول الماء، الله الذي أنزل من السماء ماء. والنوع الثاني اللبن، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. النوع الثالث الخمر أو السكر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. النوع الرابع من أنواع السوائل التي تتحدث عنها هذه الآيات العسل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه الأنواع التي تحدثت عن هذه الآيات الماء اللبن السكر العسل هي نعم دنيوية، والسكر سنتحدث عنه بتفصيل أكثر من أن الله سبحانه وتعالى قابله بالرزق الحسن. هذه الأمور الأربعة ستكون للمؤمنين في الجنة وتكون على هيئة أنهار كما تحدثت عنها سورة محمد عليه السلام، وما جاء في سورة النحل وما جاء في سورة محمد نتحدث عنه بتفصيل أكثر في الأسبوع القادم، وأترككم مع الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ عبد المغني سعيد ليتحدث معكم.